نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديق مستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. في حلقة اليوم سنتابع بمشيئة الرب دراستنا لرسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، وما نأمله ونرجوه هو أن تكون صديق مستمع قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. والآن إن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 15 من هذا السفر النفيس وهذه الرسالة العظيمة، أي الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس في هذه اللحظة، فما نرجوه منك يا صديقي هو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، ابتداء بالأصحاح 15 والعدد 45. هذا الدرس عده لنا مشكورا الراعي تشاك سميث.
لقد ذكرنا أحبائي المستمعين في الحلقة السابقة أن الله الخالق أعطانا هذا الجسد كوسيلة مادية نعبر من خلالها عن أنفسنا، فنحن نعبر عن مشاعرنا وأفكارنا من خلال أجسادنا، ونحن ندخل في علاقة بعضنا مع بعض من خلال هذه الأجساد أيضا، ونحن نعبر عن محبتنا بعضنا لبعض من خلال هذه الأجساد. وفي يوم ما ستوضع هذه الأجساد القابلة للتحلل والفساد في التراب، ولكنها ستقام في مجد، وبعد أن كانت أجسادا ضعيفة فإنها ستقوم أجسادا ممجدة قوية، وبعد أن كانت أجساما تلائم الحياة على الأرض فإنها ستقام أجساما تلائم الحياة في السماء. نتابع الآن معا صديق المستمع ما يقوله الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 15 والعدد 45. هكذا مكتوب أيضا: صار آدم الإنسان الأول نفسا حية، وآدم الأخير روحا محيا. نحن نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 2 والعدد 7 أن الله نفخ في أنف آدم نسمة حياة فصار آدم نفسا حية، وقد أعطانا آدم حياة جسدية. أما يسوع المسيح فقال عن نفسه في إنجيل يوحنا الأصحاح 5 والعدد 21: لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. ويتابع الرسول بولس حديثه عن الأجسام الترابية والأجسام السماوية فيقول في العدد 46 والسابع والأربعين: لكن ليس الروحاني أولا بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني. الإنسان الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني الرب من السماء. يذكرنا هذا بما قاله الرسول يوحنا في رسالته الأولى الأصحاح 3 والعدد 2، إذ نقرأ: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. لذلك يقول بولس: إن الإنسان الأول هو من الأرض أي ترابي، وأما الإنسان الثاني فمن الرب أي سماوي. ثم يقول بولس في العددين 48 و49: كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا، وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا، وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضا صورة السماوي. بعبارة أخرى صديق المستمع، فإن المولودين من آدم هم مثله أي ترابيون. فعندما أخطأ آدم قال الله له: بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. فأجسامنا الحالية يا صديقي لم تخلق للعيش في السماء بل على الأرض، وأما المولودون من المسيح فهم مثله أيضا أي سماويون. ففي القيامة مستمع الكريم سنعطى أجساما ممجدة شبيهة بالجسد الذي قام به يسوع المسيح من الأموات. لذلك يقول الرسول بولس في العدد 50: فأقول هذا أيها الإخوة، إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم الفساد. أجل يا صديقي، فأجسادنا التي هي من لحم ودم لا تقدر أن ترث ملكوت الله، كذلك فإن أجسادنا المعرضة للفساد والتحلل لا تناسب السماء الخالية من الفساد. ويتابع الرسول بولس حديثه في الأعداد من 51 إلى 53: هو ذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عدمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لا بد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت. وهنا يعلن الرسول بولس سرا جديدا لم يكن الرب قد أعلنه لأحد حتى تلك اللحظة، وهو أن بعض المؤمنين لن يذوقوا الموت. وبالرغم من ذلك فإننا جميعا سنتغير، وهذا التغير سيحدث في لحظة في طرفة عين، وهذا الحدث هو ما يعرف بالاختطاف. فعندما يسمع صوت البوق الأخير عندما يأتي يسوع في الهواء لأجل قديسيه، يقام الأموات في أجساد ممجدة عديمة الفساد، وأما المؤمنون الأحياء فيتغيرون. ثم يقول الرسول بولس في الأعداد من 54 إلى 57: ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد، ولبس هذا المائت عدم موت، فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة: ابتلع الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ أما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس، ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. فلأن أجسادنا هذه ليست ملائمة للعيش في السماء، لابد أن نحصل على أجساد ممجدة تليق بالسماء. هنا يقتبس الرسول بولس من سفر إشعياء الأصحاح 25 والعدد 8 قائلا: إن الموت ابتلع إلى غلبة. بعبارة أخرى مستمع الكريم، فإن إبليس سيطرح في بحيرة النار. فعندما نعطى أجسادا ممجدة لن يعود للموت أي سلطان علينا. ويقتبس الرسول بولس أيضا ما جاء في سفر هوشع الأصحاح 13 والعدد 14، ليقول: إن سلطان الموت والهاوية قد انتهيا إلى أبد الآبدين. والمقصود بالشوكة هو ذاك الكيس الممتلئ سما في ذيل العقرب، وهو سم قاتل يؤدي إلى الموت. ونفهم من هذا أن الشوكة هي الخطية التي أفضت إلى دخول الموت إلى العالم، ولكن بعد أن ننال أجساداً ممجدة لن تتمكن الخطية من النيل من هذه الأجساد الروحانية. كذلك يقول بولس إن قوة الخطية هي الناموس. بعبارة أخرى، عندما نفعل الخطية فإن خطايانا تصير في حكم الناموس عصيانا سافرا لوصايا الله. ولكن الرسول بولس لا يتوقف هنا، بل يقول: ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. فمن خلال إيماننا بالرب يسوع المسيح صارت لنا الغلبة على الخطية، ومن خلال القيامة صارت لنا الغلبة على الموت، فلم يعد الموت يرعبنا. وفي ختام الأصحاح 15 يقول الرسول بولس: إذن يا إخوة الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. فهناك شيء رائع ومجيد فيما يخص أي شيء نقوم به لأجل الرب يسوع المسيح، ألا وهو أن تعبنا في الرب لا يمكن أن يضيع هباء. فقد تشعر صديق المستمع بالإحباط عندما تخبر الآخرين عن الرب يسوع فلا تجد آذانا مصغية، لكن الرسول بولس يقول لنا: كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. لذلك لا تقلق يا صديقي ولا تكتئب، فالرب يريدنا أن نقوم بالعمل الذي يوكله إلينا وأن نترك النتيجة له، فتعبك في الرب ليس باطلا. وبهذا نكون قد انتهينا من دراسة الأصحاح 15 من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. وقبل أن نبدأ بدراسة الأصحاح 16 نود أن نقدم خلفية تاريخية موجزة. فعندما كتب بولس رسالته هذه كان يخطط للذهاب إلى أورشليم حاملا معه المعونة المالية التي جمعها من الكنائس التي تضم مؤمنين من خلفيات غير يهودية. ففي ذلك الوقت كان مؤمنو الكنيسة في أورشليم يعانون ضائقة مالية شديدة. من جهة أخرى، كان المؤمنون في كنيسة أورشليم يرفضون خدمة بولس بين الأمم. لذلك كان بولس يفكر في ضرب عصفورين بحجر واحد. الأول هو أن يجمع لهم تبرعات مالية لمساعدتهم في المجاعة التي حلت بالبلاد آنذاك، والأمر الثاني هو أن يبرهن لهم على أن المؤمنين من الأمم هم إخوة لهم في الرب، يشاركونهم في السراء والضراء. ونقرأ الآن في العددين الأول والثاني من الأصحاح 16 على لسان الرسول بولس: وأما من جهة الجمع لأجل القديسين فكما أوصيت كنائس غلاطية هكذا افعلوا أنتم أيضا، في كل أول أسبوع ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر، حتى إذا جئت لا يكون جمع حينئذ. من الواضح هنا أن الرسول بولس يتحدث عن جمع التبرعات المالية، ونرى هنا أن الكنيسة كانت تجتمع في أول الأسبوع أي يوم الأحد، وهو يطلب منهم أن يجمعوا التبرعات قبل وصوله إليهم. يتابع الرسول بولس حديثه في الأعداد من الثالث إلى السابع: ومتى حضرت فالذين تستحسنونهم أرسلهم برسائل ليحملوا إحسانكم إلى أورشليم، وإن كان يستحق أن أذهب أنا أيضا فسيذهبون معي، وسأجيء إليكم متى اجتزت بمكدونية، لأني أجتاز بمكدونية، وربما أمكث عندكم أو أشت أيضا لكي تشيعوني إلى حيثما أذهب، لأني لست أريد الآن أن أراكم في العبور، لأني أرجو أن أمكث عندكم زمانا إن أذن الرب. إذن لم تكن لدى بولس خطة محددة أو مؤكدة، فهو يرجو أن يتمكن من زيارتهم وتمضية الشتاء معهم، ولكنه كان منفتحا دائما على عمل الرب ومشيئته لحياته. لذا فإنه يقول إن أذن الرب. وهذا يذكرنا صديق المستمع بما جاء في رسالة يعقوب الأصحاح الرابع والعددين الرابع عشر والخامس عشر، إذ نقرأ: هلما الآن أيها القائلون نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك، وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح. أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأنه ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. وأما الآن فإنكم تفتخرون في تعظمكم، كل افتخار مثل هذا رديء. لذلك صديقي المستمع، ليتنا نتعلم جميعا أن نكون منفتحين دوما على خطة الرب لحياتنا وخدمتنا. ثم يقول الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح السادس عشر والعددين الثامن والتاسع: ولكنني أمكث في أفسس إلى يوم الخمسين، لأنه قد انفتح لي باب عظيم فعال، ويوجد معاندون كثيرون. إذن كانت خطة بولس المبدئية تقضي بأن يمكث في أفسس إلى يوم الخمسين، فقد كان يرى فرصة عظيمة للخدمة هناك بالرغم من وجود معاندين كثيرين للإنجيل. وهذه هي حال الخدمة دائما، فمن جهة هناك فرص عظيمة للخدمة، ومن جهة أخرى هناك تحديات كبيرة. ثم يقول بولس في العددين العاشر والحادي عشر: ثم إن أتى تيموثاوس فانظروا أن يكون عندكم بلا خوف، لأنه يعمل عمل الرب كما أنا أيضا، فلا يحتقره أحد، بل شيعوه بسلام ليأتي إلي، لأني أنتظره مع الإخوة. وهذا يذكرنا بالكلمات التي كتبها بولس في رسالته الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الرابع من العدد الثاني عشر إلى السادس عشر، إذ يقول فيها: لا يستهن أحد بحداثتك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. إلى أن أجيء أعكف على القراءة والوعظ والتعليم. لا تهمل الموهبة التي فيك المعطى لك بالنبوة مع وضع أيدي المشيخة. اهتم بهذا، كن فيه لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. وها هو يقول لمؤمني الكنيسة في كورنثوس: ثم إن أتى تيموثاوس فانظروا أن يكون عندكم بلا خوف، لأنه يعمل عمل الرب كما أنا أيضا، فلا يحتقره أحد، بل شيعوه بسلام ليأتي إلي، لأني أنتظره مع الإخوة. يتابع الرسول بولس رسالته في العدد الثاني عشر: وأما من جهة أبولس الأخ فطلبت إليه كثيرا أن يأتي إليكم مع الإخوة، ولم تكن له إرادة البتة أن يأتي الآن، ولكنه سيأتي متى توفق الوقت. لعلك تذكر صديقي المستمع أن الرسول بولس كان قد تحدث في بداية رسالته عن من يقول: أنا لبولس، وأنا لأبولس، وأنا لصفا، وأنا للمسيح. وقد قال أيضا: لأنه متى قال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولس، أفلستم جسديين؟ فمن هو بولس ومن هو أبولس؟ بل خادمان آمنتم بواسطتهما، وكما أعطى الرب لكل واحد، أنا غرست وأبولس سقى، لكن الله كان ينمي، إذ ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي. والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. فإننا نحن عاملان مع الله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله. وها هو يكتب إلى أهل كورنثوس قائلا لهم إن أبولس سيزورهم متى أمكنه ذلك. ثم يقول بولس في العددين 13 و14: سهروا، ثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا، تقووا، لتصر كل أموركم في محبة. نجد هنا أحباء المستمعين بعض التحريضات المهمة التي قدمها بولس إلى المؤمنين في الكنيسة في كورنثوس في كلمات قليلة تفسر نفسها بنفسها، إذ يقول: سهروا، ثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا، تقووا، لتصر كل أموركم في محبة. ثم يقول لهم في العددين 15 و16: وأطلب إليكم أيها الإخوة، أنتم تعرفون بيت استفاناس أنهم باكورة أخائية، وقد رتبوا أنفسهم لخدمة القديسين، كي تخضعوا أنتم أيضا لمثل هؤلاء وكل من يعمل معهم ويتعب. إذن فقد كان بيت استفاناس أول من قبلوا الرب في أخائية وكرسوا أنفسهم لخدمة القديسين. وهنا يحض بولس مؤمني الكنيسة في كورنثوس على الخضوع لهم ولجميع خدام الرب الأمناء. ويتابع الرسول بولس رسالته قائلا في العددين 17 و18: ثم إني أفرح بمجيء استفاناس وفورتوناتوس وأخائكس، لأن نقصانكم هؤلاء قد جبروه، إذ أراحوا روحي وروحكم، فاعرفوا مثل هؤلاء. لقد جلب مجيء استفاناس وفورتوناتوس وأخائكس الفرح إلى قلب بولس، لأنهم عوضوه عن التقصير الذي أظهره أهل كورنثوس. لذا فإنه يوصي أهل كورنثوس بأن يظهر لهم المحبة والتقدير اللائقين. ثم يقول بولس في العدد 19: تسلم عليكم كنائس آسيا، يسلم عليكم في الرب كثيرا أكيلا وبرسكيلا مع الكنيسة التي في بيتهما. لقد التقى بولس بأكيلا وبرسكيلا في كورنثوس، ولكنهم تقابلوا ثانية في أفسس وعملوا معا في صناعة الخيام. وها هي الكنائس التي في آسيا الصغرى وأكيلا وبرسكيلا يرسلون تحياتهم إلى أهل كورنثوس. وقد كانت هناك جماعة من المؤمنين يجتمعون في بيت أكيلا وبرسكيلا، وهم يرسلون تحياتهم أيضا إلى مؤمني الكنيسة في كورنثوس. ثم يقول بولس في العددين 20 و21: يسلم عليكم الإخوة أجمعون، سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة، السلام بيدي أنا بولس. بعد أن يخبرهم أن الإخوة أجمعين يسلمون عليهم، فإنه يوصيهم أن يسلموا بعضهم على بعض بقبلة مقدسة، أي بقبلة طاهرة خالية من الغدر والغش والخيانة. وكما نعلم أحباء المستمعين، فقد كان من عادة بولس أن يملي رسائله على واحد من العاملين معه، ولكنه هنا يأخذ القلم من يد الكاتب ويكتب هذه الكلمات بيده. ويقول بولس في العدد 22: إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أناثيما، ماران آثا. إن الكلمة اليونانية أناثيما تعني ملعونا، لذلك فإن كل من لا يحب الرب يسوع المسيح يكون قد حكم على نفسه بالدينونة والهلاك. أما العبارة ماران آثا ف فتعني الرب آت. وأخيرا يقول الرسول بولس في ختام رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 16 والعدد 23: نعمة الرب يسوع المسيح معكم، محبتي مع جميعكم في المسيح يسوع، آمين. كما رأينا أحباء المستمعين، فإن الرسول بولس ينهي رسالته بهذه الكلمات الحلوة التي عكس فيها محبته لهم، وهي محبة نابعة في الأصل من قلب الرب يسوع المسيح. ومع أنه خاطبهم بقسوة أحيانا، فإنه لا يريدهم أن يسيئوا فهمه، لذلك فهو يؤكد لهم أن كل ما كتبه لهم نابع من محبته الصادقة ومن حرصه عليهم وعلى خلاصهم. وليت الرب يعطينا أن نحب الآخرين بذات المحبة التي أحبنا بها الرب يسوع المسيح، وأن تكون لدينا غيرة كهذه على خلاصهم وحياتهم الأبدية، آمين.
بهذا نكون قد وصلنا صديق المستمع إلى نهاية الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس، وما نرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون قد حققت نموا ونضجا في علاقتك بالله الحي من خلال هذه الدراسة لهذه الرسالة العظيمة. وفي الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيبتدئ الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب بدراسة رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يكون الرب معك وأن يحفظك في ملء محبته، وأن يجتذبك إلى علاقة وشركة حية مع شخصه المبارك فيما هو يعمل في قلبك وحياتك من خلال روحه القدوس، باسم يسوع المسيح، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار، اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.